是日本
工业
的
呀，
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن الإعراب على ثلاثة أنواع: إعراب بالحركات الظاهرة، وإعراب بالحركات المقدرة، وإعراب نيابي وهو الإعراب الذي تنوب فيه حركة أو حرف عن الحركات الإعرابية الأصلية. وذلك لأن الأصل في المعرب أن يكون بضمة في حالة الرفع، وبفتحة ظاهرة في حالة النصب، وبكسرة ظاهرة في حالة الجر. فإذا ما خولف هذا الأصل بأن نابت حركة أو حرف عن هذه الحركات الأصلية الثلاث، فإنه يكون هذا الإعراب إعرابا نيابيا. ومن هنا يتضح أننا لا نريد من الإعراب النيابي خصوصا ما كان بالحرف، بل قد يكون الإعراب النيابي بالحركات الظاهرة أيضا، ولكن بأن تنوب حركة عن الحركة الأصلية. فإن الحركة الأصلية في مورد الرفع هي الضمة، وفي مورد النصب هي الفتح، وفي مورد الجر هي الكسر. فإذا ما نابت مثلا حركة أخرى عن الفتحة في حالة النصب كما في باب الجمع المؤنث السالم، سمي هذا الباب إعرابا نيابيا، لأن الجمع المؤنث السالم ينصب بكسرة، وحق المعرب أن يعرب بفتحة ظاهرة، أن ينصب بفتحة ظاهرة. فلما لم ينصب بفتحة ظاهرة وجيء بالكسرة، علم أن هذه الكسرة قد نابت عن موضعها الأصلي. واضح؟ فالإعراب النيابي قد يكون بحرف وقد يكون بحرف. ثم إننا عرفنا أن الأصل في الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة، أولا لأن الحركة أخف من الحرف، وإذا كان التمييز حاصلا بالأخف فلا تصل النوبة إلى الأكثر أو الأثقل، وثانيا لأن العلامة الإعرابية إنما جيء بها لتظهر تلك المعاني التي تعرض على اللفظ، وحق ما يكون مظهرا لغيره أن يكون ظاهرا بنفسه، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك فإن حق الإعراب أن يكون ظاهرا وبحركات لا بحروف. وهاتان الأصالتان اجتمعتا في الإعراب بالحركات الظاهرة. ثم بعد ذلك تصل النوبة بعد تعذر الإعراب بالحركات الظاهرة إلى الإعراب بالحروف أو بالحركات المقدرة، إلى الإعراب بالحروف، لأن الحروف وإن لم تكن من سنخ الحركات غير أنها ظاهرة بنفسها، ولذلك لا تصل النوبة إلى الإعراب التقديري إلا مع تعذر الإعراب الظاهر بكلا قسمي النيابي والأصلي. ولذلك لم يتعرض المال، إذا فهناك طولية وترتب طولي بين هذه الأنواع الثلاثة، فالإعراب بالحركات الظاهرة أولا، فإن تعذر ذلك تنتقل النوبة إلى الإعراب النيابي، فإن تعذر كلاهما تصل النوبة حينئذ إلى الإعراب التقديري. أما الإعراب بالحركات الظاهرة فلما كان هو الأصل لم يتعرض إليه المات، لأنه إنما يتعرض إلى الشيء إذا جاء على خلاف أصله، والذات لا يعلل، أو ما جاء على وفق أصله لا يسأل عنه بلما. ولذلك بدأ الماتن مباشرة بالإعراب النيابي وقدمه على الإعراب التقديري. هذا باب كلمات التي تعرب إعرابا نيابيا وهي سبعة أبواب، بابان من الأفعال وخمسة من الأسماء. الباب الأول من الأبواب التي تعرب بالإعراب النيابي هي الأسماء الستة، وهي سميت كذلك لأنها عبارة عن ستة أسماء بالعدد، وهي ذو وأب وأخ وحم وفو وهن. جيد؟ فهذه الأسماء سميت بالأسماء الستة لأن لها حكما واحدا إعرابيا. توضيح هذا الباب وبيان السبب في أن أعرب بالإعراب النيابي موقوف على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى ما عرفناه من أن الإعراب النيابي لا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر شو؟ إلا بعد تعذر الإعراب بالحركات الظاهرة. إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما عرفناه أيضا من أن اللغة العربية ممنوع فيها اللبس. الثالثة أن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة، فممنوع فيها الثقل. المقدمة الرابعة أن هناك ما يسمى بالإتباع، وهو من محاسن اللغة، وغالبا يرتكب الإتباع لأجل التخفيف على اللفظ وجعله بحيث لا يكون ثقيلا على اللسان. الآن ما هو الإتباع؟ والإتباع هو أن يأخذ حرف حركة، التفت، أن يأخذ حرف حركة حرف قبله أو بعده لأجل التخفيف على اللفظ. حرف حركة حرف قبله أو بعده لأجل التخفيف على اللفظ. وهذا الإتباع، إذن فالإتباع إنما يجري بين حرفين، بأن يأخذ حرف حركة حرف إما قبله وإما بعده لأجل التخفيف على اللفظ. وهذا الإتباع الذي يجري بين حرفين تارة يجري بين حرفين من نفس الكلمة الواحدة، وتارة يجري بين حرفين من كلمتين مختلفتين. أما الإتباع الذي يجري بين حرفين من كلمة واحدة فكما تقول يقوم، لأن المضارع حقه أن يكون على أي وزن؟ يفعله، على وزن اسم اسم الفاعل، فحق هذا الفعل أن يكون يقوم. فلما وجدوا فيه ثقلا أتبعوا القاف حركة الواو، بأن أخذت القاف في يقوم يقوم حركة الحرف اللاحق، فصارت يقوم يقوم، ثم حذفت هذه الضمة عن الواو. هذا لا شغل لنا فيه، كلامنا في إتباع، واضح؟ فكان هذا الفعل لكونه مضارعا فحقه أن يبنى على وزن اسم الفاعل فيكون يقوم لا يقوم. فلما وجدوا في هذا التركيب ثقلا أتبعوا القاف لحركة ما بعده، فأخذت الحركة الحرف الذي بعده. ومن الواضح أن كلا من القاف والواو حرفان واقعان في كلمة واحدة. وأما الإتباع الذي يجري بين حرفين من كلمتين منفصلتين، يعني كأن يأخذ آخر حرف من الكلمة الأولى حركة أول حرف من الكلمة الثانية أو العكس، وذلك كقراءة بعضهم الآية الأولى من سورة الحمد: الحمد لله رب العالمين، هي أصلا الحمد لله، فأتبعت اللام لحركة الدال التي قبلها، فإن بعض القراء قرأ هذه الآية الحمد لله. الآن هذا له غرض بلاغي، هو ثقيل نعم، ولكن هذا الثقل جوزه أمر بلاغي، لا ربط ولا شغل لنا به الآن، لغرض بلاغي. الآن الحمد لله، والبعض أتبع بشكل منعكس فقال الحمد لله. جيد. على كل حال هذا نحو من أنحاء الإتباع، وقد وقع بين حرفين من كلمتين مختلفتين. إذن فالإتباع كثيرا ما يرتكب في اللغة العربية، وغالبا ما يرتكب الإتباع، لذلك قلنا غالبا لأنه في بعض الأحيان لا يكون لأجل التخفيف على اللفظ، وغالبا ما يرتكب الإتباع لأجل التخفيف على اللفظ. هذه كانت أي مقدمة؟ المقدمة الخامسة: أن ما هو من خواص الشيء فإنه يرده إلى أصله، وهذه قاعدة قد شرحناها ونقحناها في دروس سابقة، صحيح؟ جيد. والتثنية والجمع من خواص الاسم، وإذا كان من خواصه فإنهما يردانه إلى أصله. أما أنهما من خواصه فلأن التثنية والجمع من خواص الذات، لأن الحدث لا معنى لجمعه، لأنه لا يتثنى ولا يجمع، وإنما تتثنى الذات وتتكرر الذات، وإنما يدل على الذات الاسم. فلما كانت التثنية من لوازم الذات، وكان ما يدل على الذات هو الاسم لا غير، علم أن التثنية من خواص الاسم. وأنت عندما تقول يقومان، هذا ليس تثنية للحدث، وإنما هي تثنية للفاعل الذي هو الألف في يقومان. فعلى كل تقدير لا نستطيع أن نثني الحدث، وإنما نثني الذات التي صدر منها ذلك الحدث. جيد. إذن فالتثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الاسم يرده إلى أصله. إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول إن أصل أبون هذا هو أصلها في اللغة، وأصل أخ أخون، وأصل حم حمون، وأصل فو فويون، وأصل ذو ذوين. هذا هو أصل هذه الأسماء، هذه الأسماء الستة أصلها ثلاثي لا ثنائي. والدليل على ذلك أنك في التثنية تقول زويان، تقول زويان. وماذا تقول في تثنية أبون أو أب؟ أبوان. وفي تثنية أخ تقول أخوان، وحموان وفويان. جيد. وتقول في جمع فويون، أو تقول في جمع فم ماذا تقول؟ أفواه. توضيح ذلك أن تثنية الاسم، التفت، تثنية الاسم. أقصى ما تستلزمه هو زيادة ألف ونون في آخره، ولا تقتضي التثنية أكثر من هذين الحرفين وهما الألف والنون. ولكننا نجد أن كلمة أب عندما تثنى فإنه يضاف عليها حروف ثلاثة، وهي الواو والألف والنون، وما هو دخيل في التثنية هي خصوص الألف والنون. فالواو لا بد أن تكون حينئذ أصلية من تمام الكلمة. بعبارة ثانية، لما كانت التثنية من خواص الاسم فإن من شأن التثنية أن ترد الكلمات إلى أصولها. ولذلك عندما ندخل الألف والنون على أب نجد أنها تصبح أبوان. فظهور هذه الواو في التثنية مع أنها ليست دخيلة في إفادة التثنية، وإنما الدخيل في إفادة التثنية هي الألف والنون، دخول الواو عند التثنية مع أنها ليست دخيلة في أصل التثنية يدل على أن الواو من أصل الكلمة. وهذا كما تقول مثلا دم، وعندما تريد أن تثني هذه الكلمة تقول دموان، فدلت التثنية على أن هذه الواو من أصل الكلمة، لأن التثنية أقصى ما تستلزمه زيادة الألف والنون، فكل شيء ما عدا الألف والنون ليس دخيلا في أصل التثنية، فلم يبقى إلا أن تكون الواو أصلية. وهذه هي القاعدة التي يقال إن التثنية ترد الكلمات إلى أصولها. جيد.
بس ليش هنون ليش هنون؟
لا نسيناها بس
فكرت إلى خاصة
هنون، لأنها عبارة عن تقول هنون، ولكن ركزنا على الأب والأخ والحم لأن معانيها ظاهرة سيأتي ولذلك قلنا ركزنا على الأب والأخ والحم. جيد. يقع الكلام في كل كلمة من هذه الكلمات على حدة. إذن بعد أن طرحت هذه المقدمات استنتجنا أن هذه الكلمات هي ثلاثية الأصل وليست ثنائية الأصل، أي بمعنى أن هذه الكلمات قد وضعت على ثلاثة أحرف لا على حرفين، بدليل أننا في التثنية نقول ذويان وأبوان وأخوان، فظهور هذه الواو في التثنية مع أنها ليست دخيلة في إفادته دليل وإشعار بأن هذه الواو أصلية. جيد. وإذا كانت هذه الكلمات ثلاثية فحق العلامة الإعرابية أن تظهر على أي حرف؟ على الحرف الأخير الذي هو تلك الواو المحذوفة. فكان حق مثل أب، خلينا نأخذ كلمة كلمة، خلينا نأخذ ذو. ما معنى ذو أولا؟ ذو بمعنى صاحب، تقول جاء ذو مال يعني جاء صاحب مال، رأيت ذا مال أي رأيت صاحب مال، ومررت بذي مال أي مررت بصاحب مال. كيف كان؟ إذن ذو أصل ذو ذوي، بدليل أننا نقول بالتثنية ذويان ولا نقول ذويان، ذويان صحيح، وأب أبوان وهكذا. ثم إنهم نأخذها الآن مثلا شو نأخذها في حالة الرفع، في حالة الرفع ماذا نقول؟ ذوي. في حالة النصب ماذا نقول؟ ذويا. ثم في حالة الجر ماذا نقول؟ ذوين. حق هذه الكلمة أن تكون حالاتها كالتالي، تقول في حالة رفع ذوي بجعل ضمة على الحرف الأخير، وهذه الكلمة ثلاثية الأصل فحرفها الأخير هو تلك الياء، وذويا وذوين. وأما في حالة الرفع فإنهم بعد أن رفعوا هذه الكلمة فقالوا ذوي، أتبعوا أتبع الواو لحركة لحركة الياء، فصارت ذا ويون. ثم بعد ذلك أتبع حركة الذال لحركة الواو. عفوا اشتبهنا، أصل هذه الكلمة ذويون وليس ذويون.
فوين؟
ها؟ مثل فوين؟ نعم، أصلها اشتبهنا شوي. أصل هذه الكلمة ذويون وذويان وذويان في حالة الجر. جيد، في حالة الرفع، في حالة الرفع أتبع الذال لحركة هي أصلها ذويون. في حالة الرفع أعطوا الواو حركة ما بعده، ولأن هذا الاسم كان مرفوعا فحركة ما بعده كانت ضمة، فأخذت الواو حركة الياء فصارت عبارة عن ذويون. فاستثقل ذلك فحذفت حينئذ ضمة ضمة الماء ضمة الواو فصارت ذويون.
صرت أتر.
لا لا رجعنا وقعنا في اشتباه آخر. جاي لا لا عفوا لا لا التفت، أصلها أصلها ذويون. لا هو هذا كلام صحيح. لا ذويون في حالة الرفع ماذا فعلوا؟ أعطوا الضمة، أعطوا ضمة الياء التي هي ضمة الرفع أعطوها للحرف الذي قبله، فماذا صار؟ فأدى ذلك إلى أن تصير الكلمة عبارة عن ذو ويون. فأدى فأفضى ذلك إلى الثقل، فحذفوا الضمة التي على الياء فصارت عبارة عن ذو ذوي. جيد، وهذه الياء يمتنع ظهور الحركة الإعرابية حينئذ عليها، فأفضى ذلك إلى حذف.
يمتنع ظهور السكون،
يمتنع ظهور الضمة حينئذ عليها. حدا معه من الإخوان؟ حدا معه من الإخوان شرح ابن الناظم؟ طهرني أجيب لي
هو
هيدا
موجود
معه. كيف حط الضم على الواو؟ لا لا اجيب لي، في عندي مقدمة ناقصة. لا اجيب لي التماس.
هذا اي بوك، اي بوك يعني هيك بس معمول للكتب، مش ايباد، مش ايباد
عليها.
حسب شو عيد بدأت شو تطلع كم تكنية Thank you.
نرجع إلى أصل المطلب ونحاول أن نرتبه بترتيب جديد. التفت. أصل ذو عبارة عن ذوي بفتح الذال وفتح الواو وضم الياء. ثم إن هذه بدليل أنك تقول في التثنية ذويا. ثم إنهم حذفوا الياء بسبب تطرفها أولا أي وقوعها في آخر الكلمة، كما حذف الياء من قوله تعالى مثلا هدى، فإن أصلها هدي جيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، حذفت هذه الياء لتطرفها مع كونها حرف علة مجامعا لحرف علة آخر، فكارهوا أن يجتمع حرفا العلة مع تطرف الياء فحذفت هذه الياء، فأفضى ذلك إلى أن يحذف الحرف الأخير، فناب الحرف الذي كان قبل الأخير عن الحرف الأخير في أنه صار محلا لظهور العلامة، فحق العلامة الإعرابية أن تظهر على آخر الكلمة، وآخر الكلمة هي تلك الياء التي هي الحرف الثالث، ولكن لما حذفت هذه الياء لتطرفها مع كونها حرف علة مجامعا لحرف علة مع كونها حرف علة مجامعا لحرف علة، فإنهم حذفوا الياء فناب ما قبل الياء، التفت، ناب ما قبل الياء عن الحرف الأخير في أنه صار محلا لظهور الحركة الإعرابية، فصرنا نقول في حالة الرفع ذون، وفي حالة النصب ذون، وفي حالة الجر ذون. أما في حالة الرفع فلما كان الحرف المعتل يناسب أن تقلب حركة ما قبله بما يتناسب مع طبيعته، قلبت هذه الذال حركة الذال واوا اتباعا لها بالواو، فإن حق الواو أن تنسجم مع الحروف التي قبلها، وإنما تنسجم الواو مع الحروف السابقة إذا كانت حركة الحروف السابقة ضمة، كما أن الألف يناسبها أن تكون حركة ما قبلها فتحة، وكما أن الياء يناسب أن تكون حركة ما قبلها كسر. جيد، فأصل ذوي ثم حذفت الياء لتطرفها فصارت، فنابت الواو التي هي الحرف الثاني عن الحرف الأخير فصار محلا لظهور الحركة، فبتنا نقول في حالة رفع ذون، وفي حالة نصب ذون، وفي حالة الجر ذون. ثم إنهم أتبعوا حركة الذال لحركة الواو فصارت ذون، ثم استثقلوا ذلك فجعلوا ضمة الواو سكونا فصارت ذو، فأفضى ذلك إلى امتناع ظهور الحركة الإعرابية، لأن الحركة الإعرابية وهي الضم إن جعلناها على الواو إن جعلناها على الياء فالياء محذوفة، وإذا كان محل الحركة محذوفا غير ظاهرا فسوف يكون تكون تلك الحركة غير ظاهرة بطريق أولى، وإن جعلناها على الواو لزم الثقل، والثقل ممنوع في اللغة العربية. فلم يبقى إلا أن نجعل نفس الواو هي علامة الرفع، فإنما نابت الواو ها هنا عن الضمة في حالة الرفع، لأن جعل علامة الرفع هي الضمة موجب للثقل، الثقل والثقل ممنوع في اللغة العربية. إذا واضح صار التسلسل الترتيبي لهذه الكلمة. هذه الكلمة أصلها ذوي بدليل أننا نقول في التثنية ذويا، فظهور الواو مع التثنية إشعار بأن هذه الكلمة ثلاثية الأصل. ثم إنهم حذفوا الياء لتطرفها مع كونها حرف علة قبله حرف علة، فصارت ذون، جيد، فصارت الواو محلا لظهور العلامة الإعرابية، فحقها أن تكون في حالة الرفع ذون. ثم إنهم أتبعوا الذال لحركة الواو فصارت ذون، فأفضى ذلك إلى الثقل، والثقل ممنوع، فلم يجدوا إلا من أنفسهم إلا أن حذفوا الضمة التي على الواو فصارت ذو، فأدى ذلك إلى امتناع ظهور العلامة الإعرابية فيقع الالتباس. فلجهة أننا يعني إن أظهرنا الضمة على الواو تميز المعنى حينئذ، ولكن وقعنا في الثقل، والثقل ممنوع في اللغة العربية. إن حذفنا الضمة عن الواو لم يكن هناك ثقل، ولكن وقع الالتباس لجهة أنه لا علامة إعرابية حينئذ تدل على الفعل. فلدفع هذا الإشكال جعل نفس الواو عوضا عن تلك الضمة المحذوفة، فصارت الواو هي علامة الرفع في هذا الاسم. وأما في حالة النصب فالأصل أن نقول ماذا؟ ذون، وهنا لا نحتاج إلى الإتباع لأن حركة الذال قد أخذت إلى، يعني هي نفسها حركة الألف. ولكن الواو التي تكون مفتوحة ويكون ما قبلها مفتوحا حقها أن تنقلب إلى ألف. ليش؟ لما لم يتقدم في الصرف؟ فإن الحرف العلة إذا كان مفتوحا، أو عفوا دعم الواو حرف العلة إذا كان مفتوحا فإنه يناسب أن ينقلب إلى ألف، والواو إذا كانت ماذا عفوا وحرف العلة إذا كان مضموما فإنه يناسب أن ينقلب إلى واو، وهكذا. فلما حق هذه الكلمة أن تكون في حالة نصب ذوًا، ولكن الواو المفتوحة التي هي مسبوقة بحرف مفتوح كذلك حقها أن تنقلب إلى ألف، فصارت ذا. فلما صارت ذا أدى ذلك إلى امتناع ظهور الحركة الإعرابية، لأن الفتحة الظاهرة لا تظهر على الألف، فنكون قد وقعنا في الالتباس. جيد، فإن بقيت الواو مفتوحة وقعنا في الثقل، لأن الحرف المعتل المفتوح ما قبله حقه أن ينقلب ألفا، فقلبت الواو المفتوحة ألفا حتى لا نقع في الثقل. فلما صارت هذه الواو المفتوحة ألفا تخلصنا من محظور الثقل، ولكن وقعنا في محظور الالتباس، فلدفع ذلك جعلوا نفس الألف هي علامة النصب. وأما ذوٍ فالكلام فيها هو الكلام، فحقها أن تكون في حالة الجر ذوٍ، ولكن حرف العلة إذا كان مكسوراً فحقه أن ينقلب إلى ياء، فصارت عبارة عفواً قبل ذلك أصلها ذوٍ ثم حصل إتباع فأخذت الذال حرفاً حركة الواو التي بعدها فصارت عبارة عن ذوٍ. وحرف العلة إذا كان مكسوراً وكان ما قبله مكسوراً فيناسبه أن ينقلب إلى حرف يناسب الكسر وهو الياء، فصارت عبارة عن ذي. فامتنع ظهور الحركة الإعرابية على الياء في ذي لأنه يوجب الثقل إذ تقول ذي، فأدى ذلك إلى جعل الياء بنفسها علامة على الجر. ومن هنا فإن هذه الأسماء إنما جعل معربة بالإعراب النيابي لتعذر إعرابها بالحركات الظاهرة، لأن إعرابها بالحركات الظاهرة لا يخفى، إما أن يؤدي تارة إلى الثقل كما في ذي، وإما أن يؤدي إلى الالتباس كما في ذا التي لا يمكن أن تظهر عليها الفتحة أو الضمة أو الكسر. ثم إن لهذه الأسماء لكي تعرب بهذا الإعراب شروطا. الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة غير مثنات ولا مجموعة. والسبب في ذلك أن هذه الأسماء إن كانت مثنات فسوف يكون آخرها عبارة عن ألف ونون، فسوف تعرب حينئذ إعراب المثنى، وإعراب المثنى إعراب نيابي أيضا، ولكنه خلاف هذا الإعراب، لأن المثنى يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر. هذه الأسماء تعرب بالألف رفعا، عفوا بالواو رفعا، بالألف نصبا وبالياء جر. هذه الأسماء حتى تعرب هذا الإعراب النيابي فلها شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، ونعني بكونها مفردة أن لا تكون مثناتا ولا مجموعة جمع تكسير ولا جمع تصحيح، لأنها إن كانت مثنات فسوف تبقى معربة إعرابا نيابيا، ولكن سوف تعرب إعرابا المثنى أي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، فنخرج عن هذا الباب. وإن جمعت جمع تكسير فإنك تقول مثلا في أب ماذا تقول؟ آباء، جيد؟ وفي أخ مثلا أخوة، فنجد أن الحركة الإعرابية أو الحركة الظاهرة ممكن مجيئها هنا أو لا، ومع إمكان إعراب الكلمة بالحركات الظاهرة لا تصل النوبة إلى إعرابها بالإعراب النيابي، واضح؟ فإنما شرط في هذه الأسماء أن تكون مفردة، لأنها لو كانت مجموعة جمع تكسير لجاز ظهور الحركات الظاهرة، وإذا أمكن الأصل فلا تصل النوبة إلى الفرع. وكذلك إذا جمعت جمع تصحيح كما تقول جاءني أبون ورأيت أبين، جمع أب ومررت بأبين، فإنها تبقى معربة بالإعراب النيابي، ولكنها تعرب حينئذ إعراب الجمع المذكر السالم. والحاصل أن هذه الأسماء إن جمعت جمع تكسير، واضح يعني جمع تكسير؟ إن جمعت جمع تكسير فإننا نجد أن ظهور الحركات الظاهرة ممكن عليها وهو الأصل، فلا تصل النوبة إلى إعرابه بالإعراب النيابي، هذا أولا. ولأنها إن ثنيت أو جمعت جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم فإنها تبقى معربة بالإعراب النيابي، ولكن حينئذ يترتب عليها ذلك الإعراب الذي يترتب على المثنى أو الجمع المذكر السالم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، وذلك لأن الاسم قد يوضع على صيغة تشعر بالتصغير والاحتقار والتقليل من أهمية الشيء أو من حجمه، وقد يوضع على صيغة لا تدل على ذلك. فمثلا كلمة رجل إنما وضعت للشخص الكامل في الرجولة، فتقول فلان رجل، أي إن كل الصفات التي تترتب على الرجولة ثابتة له. فإذا أردت الانتقاص من شأنه والحط من قدره، جيد، بأن تسلبه بعض رجولته فتقول فلان رجيل. وكذلك إذا أردت أن تعبر عن قلة عدد أوراق الكتاب الواحد فتقول إنه كتين، جيد. فهذه الأسماء إن صغرت لا تعرب إعرابا نيابيا، والسبب في ذلك واضح، لأن هذه الأسماء إن صغرت أمكن ظهور الحركات الظاهرة على أواخرها. فإنك تقول أبي، لأن التصغير من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. فعندما يعرض التصغير على أب فإنه يردها إلى أصلها، فيظهر الحرف الثالث الذي كان محذوفا. والياء يمكن، التفت، والياء المفتوح ما قبل يمكن أن تظهر عليها الضمة والكسرة والفتحة، فتقول جاء أبي، ورأيت أبيا، ومررت به أبيا، من غير الثقل في المقام. لا، الثقل حاصل من التصغير، لا من نفس الحركة. صحيح، أبين وأبين وأبين نفس الكلام. تتحدث عن الصيغة، هذه الصيغة يبطل حذف الصرف. إذن فتقول جاء أبين ورأيت أخيا ومررت به أخيا. إذا صغرت، والتصغير من خواص الأسماء، فإنه يردها إلى أصله، فتظهر تلك الياء التي كانت محذوفة، فتظهر الحركة الإعرابية عليه. وإنما كان المانع في مثل ذو ذا وذي هو ظهور الحركة الإعرابية على هذه الواو، لا على الياء المحذوفة التي بعد الواو. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، وهو عبارة عن مجموع أمرين، أن تكون مضافة، وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. أما أن تكون مضافة فلأنها إن لم تكن مضافة ماذا تقول؟ جاء أب ورأيت أبا ومررت به أب، فنجد أن الحركة الإعرابية ممكنة الظهور على الباء أو لا، بلا إشكال. وهذا بخلاف ما إذا جئت بها مضافة، فتقول جاء أبو زيد ورأيت أبا زيد ومررت بأبي زيد. إذن فلأنها لو كانت غير مضافة، يعني لو قطعت عن الإضافة، لا أمكن ظهور الحركة الظاهرة، فيمكن الأصل فلا تصل النوبة إلى الفرع، وهذا واضح. ولكن لا نعني من اشتراط الإضافة أنه كلما أضيفت هذه الأسماء فإنها تعرب بالإعراب النيابي، بل نعني من الإضافة نوعا خاصا من الإضافة، وهو الإضافة إلى غير الياء. يعني أن نضيف هذه الأسماء إلى أسماء ظاهرة، كما تقول أبو زيد وأبا زيد وأبي زيد. وأما لو أضفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم فماذا تقول؟ جاء أبي ورأيت أبي ومررت به بأبي، لأن ياء المتكلم وإن كانت مضافا إليه، غير أن الياء على ما عرفنا في النحو الواضح دائما تستدعي اشتغال المحل بالحركة المناسبة، فيفضي ذلك إلى امتناع ظهور الحركات الإعرابية، بل إلى امتناع إعرابها بالإعراب النيابي، وإنما تعرف حينئذ بالإعراب المقدر. والحاصل أن هذه الأسماء إن لم تقع مضافة أصلا فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، وإن أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بالإعراب التقدير، وإن أضيفت إلى غير ياء المتكلم كما في أبو زيد وأبا زيد وأبي زيد فإنها تعرب حينئذ بالإعراب النيابي. ولذلك ليس شرط هذه الأسماء حتى تعمل هذا العمل أن تضاف فقط، بل أن تضاف إلى غير الياء. فالإضافة وإلى غير الياء هذان ليسان شرطين على حدة، وإنما هما شرط واحد مركب من جزئين ومن قيدين. هذه هي الشروط العامة لهذه، التفت، هذه الشروط العامة لهذه الأسماء. ولكن هناك شروط خاصة ترتبط بكل كلمة على حدة. أما أب وأخ وحب فليس لها شروط خاصة، ليس لها سوى هذه الشروط العامة. وما معنى الشروط العامة؟ هي الشروط العامة التي يجب رعايتها في كل هذه الأسماء. وأما فو فلها إضافة إلى هذه الشروط العامة، لها شرط خاص، يعني خاص بها، وهو أن هذه كلمة يجب أن لا تختم بالميم، لأن فو بمعنى الفم، لا فضة فوكة، جيد؟ فالفو بمعنى الفم، فشرط هذه الكلمة حتى تعرب بالإعراب النيابي أن لا تحذف واوها ويعوض عنها بميم، لأنه إن عوض عنها بميم فإن الميم محل يقبل ظهور الحركة الظاهرة، فحينئذ يعرب على الأصل. لذلك تقول جاء هذا فم ورأيت فما ومررت بفم، جيد. وأم هذا بالنسبة إلى الشرط الخاص لفو، وأما ذو فلها أيضا شرط يخصها، وهو أن تكون بمعنى صاحب، لأن قولك هذا ذو مال أو جاء ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، أي بصاحب مال. وإنما اشترطنا هذا الشرط أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا عن ذو التي تكون بمعنى الذي. جاء ذو ضربني، أي جاء الذي ضربني، ورأيت ذو ضربني، ولا تقول رأيت ذا ضربني. والسبب في ذلك أن ذو إن كانت بمعنى اسم الموصول فتكون مبنية، لأن أسماء الموصول تشبه الحرف في الافتقار إلى جملة الصلة، ولذلك تجيء ذو الموصولة بواو في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، لا لأن الواو هي علامة الرفع والنصب والجر، بل لأن هذا الكلمة بل لأن هذه الكلمة حينئذ سوف تكون مبنية في محل رفع، واضح؟ ولذلك شرط لذو حتى تعرب هذه الإعراب أن تكون بمعنى صاحب، لأنها إن كانت بمعنى صاحب لم يكن فيها شبه للحرف فتعرب، جيد؟ فحقها أن تظهر عليها العلامة فتعرب بالإعراب النيابي والنزل. جيد، واضح صح؟ فهناك شروط خاصة لكل من ذو وفو. وأما هنو، فالهنو في اللغة العربية كلمة تطلق على كل شيء قبيح، حق هذه الكلمة أن تستعمل في كل شيء قبيح، وقد غلب استعمالها عند بعض في العورة خاصة، وإنما ذكرت هذه الكلمة في آخر هذه الستة لأن هناك خلافا في أنها هل تعرب بإعراب الحركات الظاهرة أو تعرب بالحركات بالإعراب النيابي وبالحروف. ولذلك تجد أن في بعض الكتب ماذا يقولون؟ الأسماء الخمسة، وينقصون منها الهم، وفي بعض الأسماء يقولون أسماء ستة. كيف كان؟ الهن فيها قراءتان وفيها لغتان، لغة هي إعراب بالحركات الظاهرة ولغة هي إعراب بالحروف وبالإعراب النيابي. والأفصح فيها، التفت، الأفصح فيها أن تعرب بالحركات الظاهرة وإن جاز إعرابها بالحروف. هذا تقريبا تمام المطلب. يأتي التطبيق غدا إن شاء الله، والحمد لله، والحمد لله على كل حال، ولكن نطبق الآن. جيد. قال في الأصل إلا الأسماء الستة وهي أبوه. شوف لماذا، شوف في الأصل ماذا قال معي أنتو. جيد. إلا الأسماء الستة وهي أبوه، جعلها مضافة إلى الهاء مباشرة حتى يبين لك هذا الشرط من أول الأمر. قال أبوه، أضافها إلى الهاء، ثم قال وأخوه وحموها وهنوه وفوه. طبعا ليش قال حموها ولم يقل حموه؟ لأن الحم في اللغة لا يطلق إلا على أب على نعم على أب الزوجة، أو عفوا على جيد، على أبو زوج الزوجة، واضح؟ طيب، وهنوه وفوه وذو مال، شوف أضاف ذو إلى الاسم الظاهر، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال في الشرح: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي، يعني في حموه حميها وإلى آخره. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور، ولم يقل أربعة. أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، يعني تعرب بالإعراب النيابي ولكن لا بهذا الإعراب النيابي، كما تعرب كل تثنية. تقول: جاءني أبواني ورأيت أبويني ومررت بي أبويني. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، كقولك: جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومررت بي آبائك. وتقول: وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، تقول: جاءني أبونا ورأيت أبينا ومررت بي أبينا. ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحمو، أما ذو فلا تجمع جمع تصحيح. الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات، نحو: جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بي أبيك. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو: هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. لماذا لم يأتي بمثال لذو؟ ذو لا تكون إلا مضافة، واضح؟ بخلاف أب يمكن أن تأتي مضافة تارة وغير مضافة تارة ثانية. ولهذا الشرط شرط، عفوا، لهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن تكون الإضافة إلى غير الياء، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات، ولكن أي حركات؟ لكنها تكون مقدرة، إذ يمتنع ظهور الحركة أو الحرف. تقول: هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، لأن الياء دائما حرف يقتضي اشتغال ما قبله بالمحل بالحركة المناسبة، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء. هذا حكم خاص بياء المتكلم، نحو: أبي وأخي وحمي وغلامي. غلام ليس لها دخالة، ولكن يريد أن يبين أن كل اسم تدخل عليه الياء يعرب بالحركات المقدرة. واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط. الآن أنت في الأصل في الصاد لم يذكر هذه الشروط، قال: إلا الأسماء الستة وذكرها، لماذا لم يذكر شروط ذلك؟ قال: واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة. يعني عندما جاء بهذه الأمثلة في الأصل قال: إلا الأسماء الستة وهي أبوه، حقق فيها كل هذه الشروط بمجرد ذكر الأمثلة مضافة إلى غير ياء المتكلم. وإنما قلت وحموها، لماذا لم يقل وحموه؟ فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، يعني ربما في عباراتنا الدارجة يقال كذلك. والهنو قيل هو اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، يعني بمعنى شيء، هذا معنى الهنو، يعني بالعامية يعطيني شو اسمه، مش أعطيني الهضاك. تلاحظ أنتم بتجيب هذه الكلمة لتعبر بها عن جنس برأسه، جاي يعطيني ذلك الشيء، هذا ما قيل، كرجل وفرس وغيري ذلك، أي شيء تنويه أنت في الذهن ولا تريد أن تعطيه اسمه الخاص، فتقول: أعطني ذاك الشيء مثلا، أعطي الهنو، يعني شو اسمه بعبارتنا. وقيل: عما يستقبح التصريح به، يعني مطلقا كل شيء قبيح تقول له هنو. وقيل: عن الفرج خاصة. والأفصح استعمال الهنو كغد، شو يعني؟ يعني الأفصح أن نستعملها معربة بالحركات الظاهرة. إذا استعمل الهنو غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، واضح، لأنه استعمل غير مضاف أي محذوف اللام معربا منقوص، يعني حذف آخره، حذفت لام فعله أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواتي. تقول: هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن، لأن شروط الإعراب النيابي لم تتحقق، واضح؟ كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا وأعتكف في غد. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، يعني جمهور الأكثر العرب تستعمله معربا بالحركات الظاهرة أيضا، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، كما يفعلون في غدك وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة، ولذلك في كتب يقال إن هذه الأسماء أسماء خمسة. الباب الثاني يأتي والحمد لله. كيف؟ لا، المنقوص هنا
اصلح الصرف.